بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم الكلام عليه الصلاة والسلام كغيره من البشر قد يحصل منه أن يلهيه الشيء، ولهذا قال: أميطي عنا قرامك هذا. قال رحمه الله: واتفق على حديثها في قصة انبجانية أبي جهم، وفيه: فإنها ألهتني عن صلاتي. وهذا الحديث له قصة، وهو أن أبا جهم رضي الله عنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة، والخميصة هي الكساء المربع الذي فيه خطوط، فشغلته عليه الصلاة والسلام عن صلاته، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بإنبجانية أبي جهم. فقال: اذهبوا بخميصتي هذه، يعني التي أهداها له أبي جهم، وأتوني بإنبجانية أبي جهم. فهذا الحديث، والإنبجانية هي الكساء الغليظ الذي ليس فيه خطوط. فدل هذا الحديث على مسائل، منها: أولا، مشروعية قبول الهدية، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. فالهدية سبب لجلب المحبة والمودة بين المسلمين، ولكن يشترط لقبول الهدية شروط. أولاً، أن يكون المهدي قد أهدى هذه الهدية عن طيب نفس لا حياء وخجلا. فإذا علمت أن هذا الرجل أعطاك هذه الهدية وأهداها لك حياء وخجلا، فإنه لا يجوز لك أن تقبل في هذه الحال. فمثلا، لو أنك رأيت مع شخص قلما، أو رأيت معه ساعة أو نحو ذلك، فقلت له: ما أحسن هذا القلم، وما أجمل هذه الساعة، من أين اشتريتها، وكم ثمنها، وما أشبه ذلك، فقال: خذها هدية، فلا يجوز لك أن تقبل في هذه الحال، لأننا نعلم أنه إنما أعطاك حياء وخجلا، ولولا تعريضك بالسؤال لم يعطك هذه الهدية. هذا هو الشرط الأول من شروط قبول الهدية، أن يكون المهدي قد أهدى الهدية عن طيب نفس لا حياء وخجلا. ودليل هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. الشرط الثاني من شروط قبول الهدية: أن لا يكون على المهدى إليه منة، أو أن لا يخشى المهدى إليه من منة المهدي. فإذا كنت تخشى أن هذا الذي أهداك هذه الهدية أن يمن عليك بهذه الهدية بحيث يتحدث بها في المجالس، فإنك لا يجوز لك أن تقبل، لأن الإنسان مطالب بأن يعز نفسه وأن يرفع المذمة والإذلال عن نفسه. فإذا كان هذا الرجل الذي أعطاك الهدية يمن بها، والمن من الأمور المحرمة، ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فحينئذ لا تقبل هذه الهدية. الشرط الثالث من شروط قبول الهدية: ألا تقع الهدية موقع الرشوة، بحيث تكون سبباً للتوصل إلى أمر محرم. ومن أمثلة ذلك هدية الخصم أو أحد الخصمين للقاضي في حال الخصومة والحكومة. فلو فرض أن رجلين اختصما عند القاضي، وفي أثناء المخاصمة والمحاكمة أعطى أحد الخصمين القاضي هدية، فإن القاضي لا يجوز له أن يقبل، لأن هذه الهدية بمنزلة الرشوة، لأن القاضي إذا قبل هذه الهدية فإنه سوف يميل وربما يجور في الحكم بسبب هذه الهدية. والشرط الرابع من شروط قبول الهدية أن لا تكون الهدية محرمة، يعني أن تكون الهدية مباحة. فإن كانت الهدية محرمة نظرنا، فإن كانت محرمة لعينها أو محرمة لحق الآدمي فإنه لا يجوز القبول، وإن كانت محرمة لكسبها أو محرمة لوصفها فإنه في هذا الحال يجوز القبول. فالتحريم قد يكون لعينها، وقد يكون لحق الآدمي، وقد يكون لكسبها، وقد يكون لوصفها. مثال المحرم لعينه: لو أهداك خمرا أو خنزيرا، يعني أعطاك لحم خنزير، فإنه لا يجوز القبول، لأن الخمر محرم لعينه والخنزير محرم لعينه، فلا يجوز لك أن تقبل. مثال المحرم لحق الآدمي كالمسروق والمغصوب: إنسان غصب مالا من شخص فأعطاك إياه هدية فلا يجوز القبول، أو سرق مالا من شخص وأعطاك إياه هدية فلا يجوز لك أن تقبل. ثالثا المحرم لكسبه كالمال المكتسب من الربا، يعني المال الربوي والذي اكتسبه الإنسان من غش أو خداع أو ما أشبه ذلك، فهذا يجوز القبول، يجوز القبول، لأن المحرم لكسبه إنما يحرم على الكاسب خاصة. ولكن هل الأولى أن تقبل أو أن ترد؟ هذا يرجع فيه إلى المصلحة. والرابع المحرم لوصفه، بمعنى أن يكون فيه وصف المحرم، كالثوب الذي فيه تصاوير أو الحلي الذي على صور ذوات الأرواح، فيجوز القبول بشرط أن يزال هذا الوصف المحرم، فلك أن تقبل هذه الهدية لكن تزيل هذا الوصف المحرم. إذن شروط قبول الهدية أربعة: أولا أن يكون المهدي قد أهدى هذه الهدية عن رضا وطيب نفس، والثاني أن لا يخشى المهدى إليه من المنة، والثالث أن لا تقع الهدية موقع الرشوة، والرابع أن تكون الهدية مباحة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما رد الهدية إلى أبي جهم طلب منه انبجانيته لأجل أن يطيب خاطره ولا يكسر قلبه، فهو عليه الصلاة والسلام حينما رد الهدية قال لأبي جهم أو طلب منه أن يعطيه انبجانيته، فكأنه أهداه مرة ثانية، وحينئذ يكون فيه تطيب لخاطر أبي جهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. فيقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تحت باب الحث على الخشوع في الصلاة من كتاب الصلاة، من كتابه بلوغ المرام: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم.
نعم. يقول: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام، أقوام جمع قوم، ولفظ القوم يطلق على الذكر والأنثى، يعني يشمل الرجال والنساء. ولهذا يقول قال الله عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، فهو لم يرسل إلى الرجال، وإنما أرسل وبعث إلى الرجال والنساء. فلفظ القوم إن ذكر مفردا شمل الرجال والنساء، وإن ذكر في مقابل النساء فإنه يختص بالرجال، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. فالمراد بقوله لا يسخر قوم، يعني المراد بذلك الذكور. قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة. وقول في الصلاة قيد، لأن رفع البصر في غير الصلاة لا حرج فيه. قال: أو لا ترجع إليهم، وفي لفظ أو لا تخطفن، يعني أن يذهب نورها وضوءها. وهذه عقوبة، ولا عقوبة إلا على فعل محرم. فدل هذا الحديث على مسائل وفوائد، منها أولا النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وأن الإنسان ينهى أن يرفع بصره حال صلاته، سواء كان ذلك قبل الركوع أم بعده. وبه نعرف أن ما يفعله بعض الناس من كونه إذا رفع رأسه من الركوع رفع بصره بل رأسه إلى السماء، فإن هذا من مخالف للسنة وواقع فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظاهر الحديث أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أو لا ترجع إليهم، وفي لفظ قال: أو لا تخطفن، وهذه عقوبة. وكل فعل رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فإنه يكون كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا قال قائل: ما هو الفرق بين الكبائر والصغائر؟ فالجواب أن الكبائر والصغائر بينهما فرق من حيث المعنى ومن حيث الحكم. أما من حيث المعنى فالكبيرة هي كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، سواء كانت هذه العقوبة لعنا أم وعيدا أم نفيا لإيمان أو حدا في الدنيا إلى غير ذلك. فكل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة دينية أو دنيوية فإنه من كبائر الذنوب. وأما الصغائر فهي الذنوب التي نهي عنها لكن لم تذكر لها عقوبة، وإنما تدخل تحت العقوبات العامة. هذا الفرق من حيث المعنى. أما الفرق من حيث الحكم، فإن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، وأما الصغائر فإنها تكفر بالأعمال الصالحة. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. والفرق الثاني من حيث الحكم أن الكبيرة يخرج الإنسان بها عن وصف العدالة بمجرد فعلها ولو مرة، فمتى فعل الكبيرة ولو مرة واحدة خرج عن وصف العدالة، بخلاف الصغيرة فإنه لا يخرج بها عن وصف العدالة إلا بالإصرار عليها، إذا أصر عليها بأن فعلها مرارا فحينئذ يخرج عن وصف العدالة. إذن هذا الحديث في قوله أو لا ترجع إليهم، نقول هذه عقوبة رتبها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل، وكل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة. وهذا الضابط، أعني كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: إن الشارع إذا رتب عقوبة دينية أو دنيوية على ذنب فإنه يكون من كبائر الذنوب. وجمهور العلماء يحدون ذلك بما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو غضب أو ما أشبه ذلك، فيقول هو كبير، لكن ما ذكره الشيخ رحمه الله فإنه أدق وأعم وأشمل. وعلى هذا تكون الغيبة من كبائر الذنوب، وتكون النميمة أيضا من كبائر الذنوب، لأن الشارع رتب عليها عقوبة خاصة. قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. هذا ما يتعلق بحد الكبيرة. ولهذا ذكر ابن عبد القوي رحمه الله من فقهاء الحنابلة، ذكر هذه المسألة يعني حد الكبيرة، فقال: فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد. يعني فما فيه حد في الدنا، يعني في الدنيا، فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد. وزاد حفيد المجد أوجى وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعد. وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان.
نعم، يقول وله عن عائشة يعني لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وهذا الحديث كان حقه أن يكون بعد حديث ابن عمر: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، لأنه أنسب. قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة، هذا نفي، والأصل في النفي أن يكون نفيا للوجود، فإن وجد فهو نفي للصحة، فإن صح فهو نفي للكمال. كل نفي الأصل أنه نفي للوجود، فإن وجد الشيء فإنه يحمل على نفي الصحة، وإن صح الشيء فإنه يحمل على نفي الكمال. فإذا قلت لا إله إلا الله، هذا نفي لوجود إله سوى الله عز وجل. وإذا قلت مثلا لا رجل في الدار وليس هناك رجل، أيضا هذا نفي للوجود. ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي، فإذا قلت لا صلاة بغير طهور، هذا نفي للصحة وهو نفي للوجود الشرعي، لأن غير الصحيح والفاسد لا وجود له شرعا. النفي هنا في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام، هل هو لنفي الصحة أو لنفي الكمال؟ الجواب: هذا يتوقف ويرجع إلى حكم الخشوع في الصلاة، ويرجع أيضا إلى درجة مدافعة الأخبثين وانشغال القلب. وذلك أن الصلاة مع مدافعة الأخبثين لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن لا يعقل من صلاته شيئا، بحيث لا يدري كم صلى وكم قرأ وكم ركع وكم سجد، فهذا لا تصح صلاته بإجماع المسلمين. وعلى هذا يكون النفي وهو يدافع الأخبثان يكون نفيا للصحة. الحال الثانية أن يعقل الصلاة ولكن يذهب الخشوع، بمعنى أنه يعلم كم صلى وأنه قرأ وأنه ركع وسجد، ولكنه لم يخشع في صلاته بسبب هذه المدافعة، فهذا فحينئذ تصح صلاته. والحال الثالثة أن يذهب بعض خشوعه، يعني أن تكون مدافعة الأخبثين تكون سببا لذهاب بعض الخشوع فتصح الصلاة. فعندنا ثلاث حالات: حال لا يعقل المصلي شيئا من صلاته فلا تصح صلاته بالإجماع، وحال يذهب بعض الخشوع فصلاته صحيحة بالإجماع، وحال يعقل الصلاة ولكن لا يخشع فيها. فهذه الحال فيها خلاف بين العلماء، فمن أوجب الخشوع في الصلاة قال إن صلاته لا تصح، ومن قال إن الخشوع سنة قال إن صلاته صحيحة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام، يعني إذا كان الطعام حاضرا ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإذا قدر أن الطعام كان حاضرا والإنسان أراد أن يصلي فإنه لا صلاة له في هذه الحال، وهذا النفي بمعنى النهي. ولكن سبق أنه يشترط لتقديم الطعام على الصلاة أربعة شروط: الشرط الأول أن يكون الطعام حاضرا، وقد دل عليه هذا الحديث لا صلاة بحضرة طعام. والشرط الثاني أن تكون نفسه تائقة ومتشوقة إلى هذا الطعام، فإن كانت نفسه لم تتق إلى هذا الطعام ولا يبالي به فحينئذ يقدم الصلاة ويصلي ولا حرج. والشرط الثالث أن يكون متمكنا من تناول هذا الطعام حسا وشرعا، فإن كان لا يتمكن من تناول هذا الطعام شرعا كالصائم فإنه يصلي ولا حرج عليه، أو لا يتمكن من تناول هذا الطعام حسا كالمريض فإنه أيضا يصلي ولا حرج عليه. فمثلا إنسان قدم أو كان الطعام حاضرا في صلاة العصر وهو صائم، فنقول هنا لا نقول لا صلاة بحضرة طعام، لأنه لن يتمكن أو لا يتمكن من تناول هذا الطعام شرعا، وهكذا يقال بالنسبة للمريض. والشرط الرابع أن لا يتخذ ذلك عادة، بحيث أنه لا يقدم الطعام ولا يحضر الطعام إلا عند حضور وقت الصلاة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على النهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط، لأن كونه يصلي وهو يدافع الأخبثين سبب لذهاب خشوعه وحضور قلبه في الصلاة. وفي الحديث أيضا دليل على طلب الخشوع في الصلاة، ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث في باب الخشوع لأن فيه حثا وطلبا لإحضار القلب وخشوعه في الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة.
نعم. يقول حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان. التثاؤب هي حال تعتري الإنسان يجد بسببها كسلا وخمولا، وعند ذلك ينفتح فمه فيخرج منه هذا النفس أو هذا الهواء. وقوله من الشيطان من هنا للسببية، يعني بسبب الشيطان، لأنه دليل على الكسل. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، يعني ليمنع ذلك ما استطاع، وذلك بأن يضع يده على فمه، قال بعض العلماء ويضعها مقلوبة، يعني لا يقول هكذا وإنما يقول هكذا، كأنه يدفع الشيطان. ومما يعين أيضا على كظم ومما يعين أيضا على كظم التثاؤب أن يعض على شفته السفلى، إذا أراد الإنسان أن يتثاءب فإذا عض على شفته السفلى فحينئذ يخرج هذا الهواء وهذا النفس يخرج من أنفه ويكون قد كظم تثاؤبه. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولا إثبات تأثير الشيطان على بني آدم، وأن الشيطان يؤثر على بني آدم وهو كذلك، فإن للشيطان تأثيرا على بني آدم، تأثيرا فكريا إراديا وتأثيرا جسديا. أما التأثير الفكري فهو بما يحصل منه من الإغواء وما يحصل منه من تزيين المعصية ومخالفة أمر الله عز وجل، فتجد أن الشيطان يؤز الآدمية إلى مخالفة أمر الله. قال الله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. والنوع الثاني تأثير جسدي، وذلك بالتلبس به، وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك في قوله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالشيطان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقد أعطاه الله عز وجل من القدرة ما يتمكن به من إغواء بني آدم ومن التسويل لهم وتزيين المعصية ومخالفة أمر الله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن التثاؤب من الأمور المكروهة لأنه من الشيطان، ولهذا قال التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم. ومنها أيضا أمر الشخص الذي أصابه التثاؤب أن يكظم ما استطاع، يعني أن يرد ويمنع هذا التثاؤب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وذلك أولا بأن يضع يده على فمه أو أن يعض على شفته ولا يفتح فمه، ولهذا جاء في بعض الروايات ولا يعوي كالذئب، خلافا لما يفعله بعض الناس حينما يريد أن يتثاءب تجد أنه يفتح فمه ويخرج صوتا كأنه عوي الذئب، وهذا مخالف لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه لا يشرع للمتثائب أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، خلافا لما اعتقده أو يفعله بعض العامة من كون إذا تثاءب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا يشرع أن يستعيذ عند التثاؤب. لماذا لا يشرع؟ الجواب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإذا تثاءب أحدكم فليكظم، ولم يقل فليستعذ. انظر مثلا في العطاس قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله فأرشد إلى الحمد، وفي التثاؤب بين أن ذلك من الشيطان لكنه لم يرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن يستعيذ، ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا تثاءب أنه كان يستعيذ. فعلى هذا فاعتقاد أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب أن ذلك سنة ليس له أصل لا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من كلام أحد من أهل العلم. فالمشروع عند التثاؤب أن يفعل الإنسان ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الكظم فقط، أما أن يستعيذ ويتخذ ذلك ذكرا راتبا وكأنه سنة فهذا لا أصل له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يحتج بعض الناس ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال التثاؤب من الشيطان، وإذا كان من الشيطان فأنا سأستعيذ من الشيطان. فالجواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال التثاؤب من الشيطان لم يأمرنا ولم يرشدنا إلى أن نستعيذ بالله عز وجل منه، بخلاف مثلا العطاس حينما قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى الحمد ولم يرشد في ما يتعلق بالتثاؤب إلى الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. أيضا من يشبه هذا من بعض الوجوه من كون بعض الناس إذا تجشأ قال الحمد لله، واتخاذ ذلك أيضا سنة راتبة واعتقاد أنه سنة ليس له أصل من الشرع. لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا تجشأ قال الحمد لله. الإنسان يحمد ربه عز وجل على كل حال وفي كل زمن وعلى كل نعمة، لكن كونك تخص هذا الشيء وتتعبد لله بذكر لم يرد في الكتاب والسنة هذا ليس هذا من الأمور التي يعني لا تكون مشروعة ومندوب إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله باب المساجد. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور وأن تنظف وتطيب، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله.
المساجد جمع مسجد بكسر الجيم وفتحها، يقال مسجد ومسجد، والفرق بينهما أن المسجد هو المكان المعد للصلاة يعني موضع الصلاة، والمسجد موضع السجود، فموضع السجود يعني البقعة التي سجدت عليها تسمى مسجدا، وأما المكان الذي يصلى فيه فيقال مسجد. والمساجد نوعان، المساجد أو المسجد نوعان عام وخاص. فالعام كل موضع تصح الصلاة فيه فإنه مسجد، كل موضع تصح الصلاة فيه فإنه مسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فعلى هذا جميع الأرض بهذا الاعتبار تسمى مسجدا لأنها محل للصلاة. والمعنى الثاني من معاني المسجد المعنى الخاص، وهو أن المراد بالمسجد المكان المعد والمهيأ لإقامة الصلوات الخمس فيه. والمساجد بيوت الله عز وجل، وقد عظم الله تعالى من شأنها ورفع من قدرها، فقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فقال في بيوت أذن الله أن ترفع، أذن إذنا شرعيا، أن ترفع يعني رفعا معنويا ورفعا حسيا. فهذه الآية في بيوت أذن الله أن ترفع هو خبر بمعنى الأمر، والأمر برفعتها أمر برفعتها حسيا ومعنويا. أما رفعها حسيا فذلك ببنائها وصيانتها والقيام بما تحتاج إليه من فرش ومكيفات وغير ذلك، فبناء المساجد وتنظيفها وتطيبها وصيانتها وتهيئتها للمصلين من رفع المساجد حسًا، وأيضًا ترفع رفعًا معنويًا، وذلك بأن يتعبد لله عز وجل فيها، لأن هذه المساجد لم تبنى لأجل أن يجتمع الناس فقط فيها، وإنما بنيت لأجل أن يتعبد لله عز وجل فيها بما شرع فيها من العبادات من صلاة واعتكاف وتلاوة كتابه وحلق العلم والذكر إلى غير ذلك. إذن في قوله عز وجل أن ترفع يعني رفعا حسيا ببنائها وصيانتها والقيام عليها وما تحتاج إليه، ورفعا معنويا وذلك بإقامة الشعائر والعبادات التي شرعت في المسجد والتي من أجلها بني المسجد، ومن أهمها الصلاة، وأهم ذلك صلاة الجماعة، فإن صلاة الجماعة من أعظم الشعائر التي تقام في المسجد، والواجب على جميع المسلمين ممن يعني أوجب الله عز وجل عليهم الجماعة أن يصلوها في المسجد وأن يقيموها في المسجد، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، يعني أداء الصلوات الخمس في الجماعة، وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. إذن المساجد بيوت الله، فالواجب علينا أن نعظمها وأن نحترمها، وليعلم أيضا أن بذل الأموال في بناء المساجد من أعظم ما يقرب إلى الله عز وجل، لأن بذل الأموال في المساجد مما يثبت للإنسان ويبقى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. والصدقة الجارية هي التي يجري نفعها ويستمر أجرها، كبناء المساجد، إصلاح الطرق، بناء المستشفيات، وطباعة الكتب والمصاحف، بخلاف ما إذا أعطيت مثلا محتاجا أو فقيرا دراهم، فهذه الدراهم قد يأخذها وينفقها على نفسه فتنفذ وتنتهي خلال ساعة، لكن ما يكون ثابتا كالأوقاف التي يوقفها الناس الإنسان، أو الوصايا، أو أن يبني مسجدا أو رباطا أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يعم نفعها ويستمر أجرها وخيرها. والمساجد لها أحكام كثيرة ذكرها الفقهاء رحمهم الله في كتاب الاعتكاف، ولعلنا إن شاء الله تعالى نذكر ما تيسر منها في ثنايا هذا الباب، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد. نعم، يقول: نرجو توضيح حديث هدايا العمال غلول وتفصيل هذه المسألة. نعم، هدايا العمال هي الهدايا التي تهدى للإنسان بسبب عمالته كالموظف الذي يعمل في الدولة، وتهدى إليه الهدية، يعني ليست هدية شخصية من صديق له، وإنما هدية لأجل ما هو فيه من العمل، فهذه الهدايا حرام وهي من السحت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن اللتبية لما استعمله النبي عليه الصلاة والسلام فأهدى إليه الناس هدايا فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هلا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه أو لا. فكل هدية تكون بسبب الوظيفة التي أنت فيها والعمل الذي أنت فيه فهي من هدايا العمال. لكن قد يقول قائل: أنا أخشى أنني إذا لم أقبل هذه الهدية من هذا المهدي أن يقع في قلبه شيء فينكسر قلبه، وربما حصل من ذلك أو ترتب عليه مفسدة. فنقول: حينئذ أنت بالخيار، فإن شئت فاقبل هذه الهدية على أن تعطيه وترد عليه مثلها أو أحسن منها، وحينئذ تكون قد دفعت هذه الهدية، أو أن تأخذ هذه الهدية وتضعها في المصلحة أو في الوزارة أو الشركة أو المؤسسة التي أنت تعمل فيها. فمثلا لو أهداك مصحفا اجعله في المسجد، أهداك مثلا طيبا اجعله أيضا طيب فيه المصلين في المسجد، وما أشبه ذلك. الأمر الثالث أيضا أن يتملك هذه الهدية ولكن يخرج قيمتها إما في المصلحة التي يعمل فيها أو في غيرها، أو أن يأخذ هذه الهدية أيضا ويدفعها إلى فقير محتاج. إذا أراد الإنسان أن يقبل الهدية، والأصل أنه لا يقبل، لكن إذا خشي من المفسدة فهو مخير بين هذه الأمور الأربعة: أولا أن يقبل الهدية ويرد مثل هذه الهدية أو أحسن منها إلى هذا المهدي، والثاني أن يقبل الهدية ويضعها في هذه الوزارة أو الشركة أو المؤسسة بحيث ينتفع بها عموم الموظفين، والثالث أن يدفع هذه الهدية إلى شخص يحتاجها كطالب علم يحتاج إلى كتاب أو نحو ذلك، والأمر الرابع أن يقبل هذه الهدية بقيمتها. فإذا أهدى له هدية مثلا قيمتها 500 ريال، يخرج 500 ريال ويجعلها في هذه الدائرة الحكومية أو هذه المصلحة أو الشركة، وحينئذ تبرأ ذمته. يقول: من أسقط 4 شعرات ناسيا فما الحكم؟ الجواب: لا شيء عليه. لو أن الإنسان حك رأسه فسقط منه شعرات 4 5 10 فإن ذلك لا يضره، لأن المحرم هو إزالة الشعر الكثير. يقول: إني إذا أتى إلى مكة لمهمة عمل، أو يقول: أنا آتي إلى مكة لمهمة عمل كثيرا، وأحضر معي لباس الإحرام ولا أنوي العمرة، وكثيرا لا يتسنى لي العمرة، وهذه المرة تيسر عمل العمرة بعد انتهاء جهة العمل، فمن أين أحرم؟ نعم، هذه مسألة مهمة، وهي أن الإنسان قد يأتي إلى جدة مثلا يتجاوز الميقات، يريد أن يكون له عمل في جدة، وهو يريد العمرة، لكن يقول: إن تيسر لي أو سمح لي الوقت أو كان عندي فرصة اعتمرت، وإلا فلا. فحينئذ يحرم من حين نوى، لأنه حينما تجاوز الميقات لم يكن مريدا للنسك وعازما عليه، بل هو متردد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فالمار بالميقات إما أن يكون مريدا وعازما على النسك فيجب عليه أن يحرم من الميقات، وإما أن لا يكون مريدا للنسك فلا يجب عليه أن يحرم، وإما أن يكون مترددا كحال هذا الشخص، بمعنى أن يقول: إن تيسرت الأمور اعتمرت وإلا فلا، فحينئذ يحرم من مكانه. إن كان في جدة أحرم من جدة، أو في الطائف أحرم من الطائف، أو نعم. أما إذا كان في مكة فيجب عليه أن يحرم من الحل، ولا يجوز أن يحرم من مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تخرج إلى الحل لما أرادت العمرة. يقول: هل يجوز صيام شهر رجب؟ شهر رجب أحد الأشهر الحرم التي أمر الله عز وجل بتعظيمها، فقال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه الأشهر الحرم نهى الله عز وجل فيها عن ظلم النفس، فقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فينهى الإنسان ويتأكد عليه أن لا يظلم نفسه، وذلك بمخالفة أمر الله عز وجل من المعاصي والفسوق. وقد ذكر أهل العلم أن هذه الأشهر الحرم تختص بخصائص، منها أولا مضاعفة الحسنات والسيئات، لأن الحسنات والسيئات تضاعف في كل زمان فاضل أو مكان فاضل، وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك في الآية الكريمة في قوله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومن خصائص الأشهر الحرم أيضا النهي فيها عن القتال ابتداء، فينهى عن القتال ابتداء يعني لا دفاعا. قال الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. إذن ينهى عن القتال في الأشهر الحرم ابتداء، أما إذا قاتل الإنسان دفاعا أو إذا قاتل المسلمون غيرهم دفاعا فلا حرج في ذلك. الأمر الثالث مما اختصت به هذه الأشهر الحرم عند بعض العلماء مضاعفة الدية، فإن الدية تضاعف، وهو مروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. أما ما يتعلق بتخصيصها بالصيام أو تخصيصها بعمرة فهذا ليس له أصل، فرجب كغيره من الشهور من حيث الصيام ومن حيث العمرة، ولا مزية لشهر رجب في ما يتعلق بالعمرة، بمعنى أنه لا يشرع للإنسان أن يخص شهر رجب بعمرة، وما ورد في ذلك من الأحاديث فهي أحاديث ضعيفة، وقد بينها بعض العلماء في رسالة، منها رسالة الحافظ بن رجب رحمه الله، تبيين العجب في حكم صيام شهر رجب، وهي رسالة مطبوعة. فالمهم أن شهر رجب أحد الأشهر الحرم، لكن لا يخص بصيام ولا يخص أيضا بعمرة. بقية الأشهر وهي شهر ذو القعدة وذو الحجة تختص عن غيرها بأنها الأشهر التي يعقد فيها الحج أو ينوى فيها الحج، فهي من أشهر الحج. أما شهر المحرم فهو الذي يشرع صيامه، يعني بالنسبة للصيام في هذه الأشهر الحرم الشهر الذي يشرع صيامه هو شهر الله المحرم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. نقتصر على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الهدى والصلاح والعلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم، صلى الله على نبينا محمد.